بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق، نرجع شوي للدرس السابق لتوضيح بعض الأمور، يعني في مسألة من وجد في بطن الباب شيئا يعني مشتراك. قلنا هناك انه لا دليل على وجوب الخمس مما وجده في بطنها، لا من القواعد ولا من الروايات، بل القواعد تقتضي وجوب الخمس، لان هذا اما مباح على بعض الفروض ولو غير واقعيه، واما مجهول شنو مالك. على كلا التقديرين لا يوجد فيها الخمس، ولا النصوص تدل على وجوب الخمس، بل النصوص أكثر منها ظاهرها عدم وجوب الخمس، لأن صحيحة الحميري تقول هو لك، مو رزقك الله إياه، هو لك يعني هو كل ما وجدته، مو أربعة أسماء. ظاهر الرواية هو عدم وجوب الخمس، لكن مع ذلك كما قلنا المشهور ذهب إلى وجوب شنو الخمس، مو شي قلنا. هنا قد يقال هاي العبارات، هنا قد يقال ان الوجه في وجود الخمس هو ان ما في جوف الدابة يضبط عليه عنوان الغنيمة وعنوان الفائدة، وعنوان الغنيمة والفائدة يجب فيها الخمس فورا، وانما تستثنى المهنة فقط في ارباح المكاسب، فقط في ارباح المكاسب تستثنى المعنى، ما عدا ارباح المكاسب اذا صدق عليها عنوان الغنيمة والفائدة يجب التخميس فورا. وهذا مسلك ذهب اليه جماعة من الاصحاب، ومنهم سيد الماتن صاحب العروض، معروف ان رأي سيد الماتن هو ان استثناء المعنى مختص بماذا فقط؟ بماذا؟ ارباح المكاسب كشف من هج بيع وشراء وكذا، ارباحها تستثنى منها المعنى، واما الغنيمه المطلقه الفائده المطلقه هذه يجب فيها الخمس شنو فورا. بناء على هذا الراي يمكن تخريج وجوب الخمس في محل الكلام، لان ما في جوف الدابه غنيمه فائدة ليست من أربعة المكاسب، فيجب فيها الخمس شنو؟ ها؟ فورا. واضح. ولا يعتبر فيها النصاب القاعدة، لا يعتبر فيها شنو؟ النصاب، لأن يعني النصاب إنما يعتبر أنت الكن، ونحن في المقام لا نلتزم بوجوب الخمس لإلحاق هذا الكنز، حتى يشكل ويقال كما بينا في الدرس السابق، لأن هذا جمع بين أمرين بينهما تحافظ. إلحاق هذا الكنز يقتضي اعتبار شنو؟ النصاب. فإلحاق هذا الكنز مع عدم اعتبار النصاب أمران متنافيان. على هذا المسلك الذي بيناه، على هذا المسلك الذي بيناه، لا تهاب بين الالتزام بوجوب الخمس في المطعم وبين عدم اعتباره مصليه، لان وجوب الخمس في المطعم ما مبني على الحاق هذا الكامل، وانما مبني علينا على كونها غنيمه وفائده، وكل فائده وغنيمه يجب تخميشها شنو فورا، وان ما دل على استثناء المعنى مختص بارباح المكاسب. واضح. على تخريج وجوب الخمس، وخصوصا تخريج لوجوب الخمس الذي يلتزم به سيد الماتم، اما تخريج وجوب الخمس عند القدماء، لكن يصلح ان يكون تخريج لمن التزم به سيد الماتم في المقام من وجوب الشنو؟ من وجوب الخمس. طب أصل هذا المسلك، أصل هذا الرأي، طبعا سيأتي الكلام عنه مفصلا في أربعة في الفوائد والغنائم في المعنى الآخر كما سيأتي. بقطع النظر عن الكلام الذي سيأتي وتحقيق ما هو الصحيح الذي سيأتي في خصوص المقام، الالتزام به صعب جدا. الالتزام بوجوب التخميس فورا بالنسبة إلى ما في جوف الدابة الذي عثر عليه، الالتزام بوجوب التخميس فورا، وهذا يصعب الالتزام به. ليش؟ لأنه خلاف ظاهر صحيحة الحميري، صحيحة الحميري ظاهرة بل أكثر من ظاهرة. هو لك شنو هو؟ وما في جوف الدابة لم تقل ان اربعة اخماس ما في جوف الدابة لك، هذا بتمامه لك، بينما المفروض هو انه ليس بتمامه لك. يعني يجب تخميسه بسنم فورا، تخمس مو لك، خمس ما في جوفها ليس لك، وانما تملك الباقي بعد الخمس، بينما الرواية تقول هو سنم لك، هذا اللي يمنع من الاخذ بذلك. بقطع النظر عن المناقشه شنو؟ الكبرويه الاتيه، وهذا في المقام من الصعب الالتزام به، لانه خلاف ظاهره الروايه الصحيحه الظاهره في ان المال بتمامه شنو؟ له، لان اربعه اخماسه لا. هذا ملاحظه على الوجه السابق. الان نجي الى قوله ولا يعتبر فيه النصاب. قال ان بينا في الدرس السابق ان هذا اشكل عليه، لان هذا جمع بين امرين هنا متنافيين. شلون تقول يجب الخمس بالحاقه في الكنز، وتقول بانه شنو لا يعتبر فيه النصاب. وبينا الان بانه لا، راي الشيخ الماكن يمكن ان لا يكون هناك شنو تناف بينهما، لان وجود الخمس فيه على رأي السيد الماكن ليس من باب الحاقه بالكنز، وإنما باعتبار كونه سنة مطلق فائدة ومطلق السنة الغنيمة، ومطلق الفائدة والغنيمة يجب فيها الخمس فوران، ولا يعتبر به النصاب بلا إشكال لعدم كونه كنزان. فالنصاب وإنما يعتبر سنة في الكنز في المعدن، وهذا ليس كنزا فلا يعتبر فيه النصاب. فيمكن رفع التنافي المدعى على الاقل في عباره السنه في عباره السيد المعتزم. زي الاعراب المساله اللي انا تشوف قلناها، هي قام لو وجد زي المساله في الشماته. قرناها في الدرس السابق. لو وجد، وكذا يقول لو وجد في جوف السمكه في شنو؟ شيئا. لو وجد في جوف السمكه ما بدنا عباطه شيئا لو لا. لو وجد المشتق وجد يعني شيئا، وجد المشتق. وكذا نعطف على من؟ على الدابة. مو يعني شنو اللي اخترناه في الدابة نختاره في الشماسة. وش اختار في الدابة؟ اختار وجوب تعريف البايع. مو فإن لم يعرفه ملكه ووجب عليه السنه الخوف لتختار. نعم مختار، نعم يجب تعريف البايع، اي واحد. فإذا ما عرفه البايع ملكه، اثنين، ثلاثة شنو؟ يجب عليه شنو؟ خوم ثلاثة. واضح. المشهور او نسب الشانقول، ما ندري المشهور لا، لكن نسب الكلمات اكثر من واحد. المشهور في المقام كما قلنا هو ان ما في جوف الدابة يملكه الواجب كما قال السيد، وانه يجب فيه الخمس كما قال السيد ايضا، لكن المشهور ذهب الى عدم وجود تعريف بايع. مشكور نسب اليه عدم وجود تعريف البايع، وهذا هو الفرق بين ما ذهب الى المشكور وما ذكره السيد ماكن. لعل عدم وجود تعريف البايع في السمكة. واضح. ووجوب تعريفها في الدابة، تعريفه في الدابة عند المشهور باعتبار الفرق الواضح بين المقامين، فرق واضح بين المقامين. في بعض السمكة لا يحتمل عادة أن البايع مالك لما في شنو في جوفها، عادة لا يحتمل، خصوصا إذا كان البايع صاعدا. واضح. خصوصا إذا كان البايع صاعدا، يعني هو صاعد، هو صاعد من البحر وباع، ما احتمال أن هذا هو شنو هو المالك لمن لما في جوفها. فإذا قال بأنه لا يستطيع بخلافنا بخلاف الدابة، فإنه هناك احتمال أن يكون البائع هنا مالكا لما في جوفها. ولذا وجب تعريف البائع هناك، ولم يوجب تعريف البائع في المقام، لعله أن يتفرق بينهما على هذا الأساس. الآن نتكلم في وجوب التعريف، في وجوب الخمس أولا فيما في جوف السمكة. الحديث هو الحديث السابق، الكلام هو الكلام المتقدم في السابق، لا دليل على وجوب الخمس. لو قواعد تقتضي وجوب التخميس ولا النصوص السنة الخاصة، بل كما قلنا هناك أكثر من هذا، المقتضى ظاهر النصوص هو عدم سنة وجوب الخمس. نقول له هو لك طبعا بناء على تعميم الرواية السابقة الصحيحة السابقة لمحلل كلام، كما هو ظاهر هاي الفتولها، كما هو ظاهر نفس الرواية، لكن برواية الشيخ الصدوق، عندنا الرواية يرويها الشيخ الصدوق ويرويها الشيخ المفيد، مو على ما تخطى أبو الشيخ الكليمي في الباب التاسع، بل في رواية الشيخ الصدوق للرواية رواية الحميري ورضي أحد عن رجل اشترى جذورا أو بقرة أو شاة أو غيرها غيرها، يمكن تنسك لإطلاقها يسمونها لمحلل، ما لها خصوصية كونها جذور أو كونها شاة، ليس لها خصوصية، فيمكن التعدي إلى محل الكلام. فإذا يمكن أن يقال أن الرواية التي تعدينا من موردها إلى محل الكلام هي ظاهرة في عدم وجوب الشنا الخمس. الالتزام بوجوب الخمس في المقام ليس له وجه ظاهر إلا إذا قمنا بمثلة سيد المصنف كما أتنا إليه اليوم، إدخالها في مطلق الغنيمة، والالتزام بأن مطلق الغنيمة يجب فيها الخمس سنة فورا من دون استثناء المؤنة، لأن استثناء المؤنة مختص بأرباع مكاسب. إذا التزمنا هيك نلتزم بوجوب الخمس فورا فيما في جوفه كما كان. لكن أيضا نكرر الكلام السابق أن هذا كبرويا محل كلام سيأتي، وشوروي يعني هذا كبرويا، وفي خصوص المطعم الالتزام به صعب جدا، وذلك لأنه خلاف ظاهرة صحيحة الحميري، الظاهرة أن تمام ما في جوفنا لك طبعا بناء على التعدي من مورد صحيحة الحميري إلى محل كلام. إذا الكلام في وجوب التخميس هو الكلام السابق، ما في إضافة إطلاقا. وأما التعريف فقلنا أن المشهور الكلام في عدم لزوم تعريف البايع، ممكن في السمكة، فقلنا ما هي تعريف البايع في السمكة؟ وهو الذي لنا التزم به المشهور، وبينا شنو الوجه في ذلك. الوجه في ذلك كما قلنا هو عدم احتمال ان يكون المالك منه البايع مالكا، وقع احتمال ان يكون البايع مالكا لما في جوفها. ولذلك المصنف فصل، المصنف فصل في عبارته بين ما اذا احتمل كون مالك وبين ما اذا لم يحتمل. اذا لم يحتمل وقف المشهور، لانه يجي شنو تعريف البايع. اما اذا احتمل ولو من باب طرد المحال ومحال. ثم لأن ما في ذوق السنة كمنتن المن للباية يقول لي يجب فيها السنة التعريف تفصل بين صورتين، لأن المذكور أطلق عدم وجوب التعريف ويحتمل أنه ناظر إلى الحالة المتعرفة في السنة ولأنه لا يحتمل أن يكون الصائد أو البايع سنة مالكا لما في جوفها. المظهر أن وجوب التعريف في المقام ليس له وجه، وجوب تعريف البايع ليس له وجه مقبول إلا هذا الوجه الذي نبينه. وحاصل هذا الوجه أن يدعى بأن المالك أن البايع إذا كان هو الصائد أن الشرط أن البايع هو السنة هو الذي صاد السمكة. إذا كان هو الصائد حينئذ هو يملك ما في جوفها بالتباع، باعتبار أن حيازته للسمكة وهذا تعتبر مملكة للسمكة وتعتبر حيازة لما في جوف السمكة. حيازة السمكة حيازة لما في جوفها، حيازة بالتبع لما في جوفها. فكما أن حيازة السمكة مملكة، حيازة ما في جوفها أيضا سنة مملكة. البايع ملك ما في جوف السمكة، واضح. حينما باع باع السمكة فقط، لم يبع ما في جوفها، باع السمكة. فإذا يبقى ما في جوف السمكة ملكا للمن؟ للبايع، ملكا للبايع. فلذا وجد تعريفه. هذا غير ما يمكن ان يقال في المقام لاثبات وجود تعريف شنو البايع، لكنه هذا كما تقدم مناقشه سابقا هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لما قلناه فيما سبق من ان الحياد المملكه متقوم بالعلم والشنو والقاضي، متقوم بالعلم والقاضي. وما يكفي في الحيازة المملكة مجرد وضع اليد على الشيء، هذا مجرد وضع اليد على الشيء والاستيلاء على الشيء بلا قبض تملك، هذا لا يكفي. واضح. وفي المقام ما يمكن ان نقول بانه هناك حيازة لما في جوف السمكة، والحال انه لا عد علم بوجودها ولا سن ولا قاضي بتملكها عند حيازتها عند وضع اليد عليها. فاذا ما في حيازة بالنسبة الى ما في جوف السمكة. نعم، الشيء اللي يجب الاعتراف به كما تقدم هو ان حيازة الشيء كما تعتبر مملكة للشيء تعتبر مملكة لتوابعه. توابع الشيء اللي يكون من شؤون الشيء ومن توابع الشيء تكون مملكة، تدخل التوابع في الملك باعتبار حيازة شنو حيازة الأصل، حيازة الأصلي مملكة للأصلي ولشنو ولتوابع الأصل. لكن لتوابع الأصل من قبيل السمكة شنو من قبيل البيض الموجود في داخله، هذا من توابع السمكة، هذا ما يحتاج إلى حيازة مستقلة. حيازة السمكة مملكة للسمكة ولما في جوفها من بيضين. لكن من الواضح ان محل الكلام ليس من هذا القبيل. محل الكلام عثر على شيء درهم جوهره ذره مدري شنو عثر عليها في الجوف، هذه اجنبيه عن السمكه، ليست من توابع السمكه. واضح، ليست من توابع السمكه. ولو اقر المقابل على انها من توابع السمكه ما عندنا مشكله، فتنتقل ينتقل ما في جوفها بالبيع الى المشتري كما هو الحال في كل التوابع. في كل التوابع كما ينتقل يعني تثبت الملكيته بالقيادة كذلك هو ينتقل أيضا بماذا؟ بالبيع والشراء. فإذا باع السمكة ينتقل ما في جوفها من بيض المن إلى المشتري فيملكه المشتري. فإذا فرضنا أن ما في جوفها في المطعم بمنزلة التابع فهو ينتقل تنتقل ملكيته إلى المشتري فلا حاجة إلى شنو لا تعريف البائع لا حاجة إلى تعريف البائع لأنه ليس مالكا البائع أنا مالكا أما الآن بعد البيع فهو ليس شنو ليس مالكا. إذا نقول أن ما في جوف الدابة ليس من الثواب فليس البائع مالكا لا ولا أقر طلب المقابل على أنه تابع فلا مشكلة لأنه ينتقل بالبيع المال إلى المشتري ومعه أيضا لا حاجة إلى تعريف البايع. هذا أولا. ثانيا أن هذا لو تم هذا الوجه لو تم كما أشار إليه صاحب الجواهر لاقتضى تسليم ما في جوف الدابة إلى البايع بلا حاجة إلى التعريف. التعريف لكن دائرة إذا هو البايع ملك ما في جوفها وملك السمكة وملك ما في جوفها وحينما باع باع السمكة وحدها وبقي ما في جوفها من كان علما للبايع فبدا على ذبحها وجد ما في جوفها يجب عليه تسليم ما في جوفها للبايع بلا حاجة إلى شنو للتعريف. عرفها أو لم يعرفها لم يعرفها هي ملك الله وهذا هي ملك الله. هذا الوجه إذا سماه لاقتضى وجود تسليم ما في جوفها إلى البايع بلا حاجة إلى شنو؟ إلى التعريف. إذا التعريف تعريف البايع الظاهر أنه لا وجه له في المطعم. نعم. نعم. أن السمكة كانت ولدت في أحواض المتعارف اليوم في أحواض التربية ولدت من البحر ووضعت في هذه الأحواض لمدة طويلة واضح وكان هذا عن قيد إضافي وكان ما ابتلعته مما يمكن أن يكون ملكا شنو للبايع. تركت مرة آخر في 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 جوفها على درة لا توجد إلا في البحار وهذا ما احتمال أن هذا البايع أدى شنو أدى درة هو بايع فقير نخليها في حوض صغير نجد الدرة واضح لا يكون كونه ملك علما للبايع. فإذا كان ما في جوفها يمكن أن يكون ملكا للبايع وهذا وكانت مربات في أحواض للتربية خاصة تحت يد المالك في هذه الحالة لا مانع من أن نلتزم بوجود تعريف البايع عملا بصحيحة منه الأميري بناء على إلغاء خصوصية الجزور والشاعر لا خصوصية لذلك خصوصا برواية الشيخ الصديق اللي يقول او غيرها فلا خصوصية. فنتعدى الى كل حيوان يوجد في جوفه سير يحتمل كونه ملكا علما للبايع فيجب تعريف البايع في هذه الحالة. لكن هذا فرضا كما قلنا فرضا شنو يقولوا ذلك معدل والظاهر ان المسألة عندما طلعت ما كانت تنظر علما الى هذا الفار كانت تنظر الى سنة يؤخذ من البحر ويباع مباشرة في هذه الصورة كما قلنا لا وجه لتعريف السنة البائع واضح بل يجوز تملك هذه السمكة يجوز تملكها ولا يجوز فيها الخمس مو الا احتياطا أسمى إلى الأطلال المشهور ذهب إلى وجوب التخمير لكنه لا يوجد تعريف منه تعريف البائع يتملكها بلا حاجة إلى تعريف والخمس احتياطي لئلا نخالف ماذا المشهور ليس إلا وإلا لا دليل واضح لا وجود الخمس لا هنا ولا في المسألة السابقة. ثم قال في ذيل المسألة وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات، حد الحكم ما خص بخصوص الدابة والسمكة، أداه إلى غيرها، غزاها ربحه وجدوه أي شيء آخر ممكن تعرف. نفس الكلام يقول، نفس الكلام يعني على غير المصنفين نفس الكلام، يعني يجب تعريف الدابة مو، ويتملكه الواجب ويجب فيه سنة التخميس فورا على رأي المعتم، بناء على ما هو الصحيح أنه يجب تعريف الباري إذا احتمل شنو، إذا احتمل كونه شنو مالكا، إذا احتمل كونه مالكا يجب تعريف الباري. واضح؟ ولا يجب الخمس، لا يجب الخمس، ويملكه شنو الواجب، يملكه الواجب عملا لصحيحة شنو الأميري الصحيحة المعتبرة بعد إلغاء خصوصية الحيوانات المذكورة هنا فيها. هذا هو الصحيح في تلك المسألة. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى جديدة، وهي أنه يقول إنما يعتبر النصاب مثل العبارة، يقول إنما يعتبر النصاب، إنما يعتبر النصاب في الكامل بعد إخراج مؤنة الإخراج. الكامل له مؤنة، إخراج الكنز له مؤنة، كما في المعدن كيف أن إخراج المعدن له مؤنة، إخراج الكنز أيضا له مؤنة. النصاب هل يعتبر في الكامل بعد استثناء مؤنة الإخراج؟ فإن بلغ بعد استثناء مؤنة الإخراج 20 دينارا وجب شنو الخمس، وإلا فلا يجوز الخمس. الأمر هكذا، أو أن النصاب يعتبر في الكنز قطعا بعد مؤنة الإخراج، هذا الكنز اللي طلعت 20 دينار يجب فيه يتعلق فيه الخمس. وهذا وإن كان الباقي بعد استثناء مؤنة الإخراج أقل من السنة من النصاب، إذا بلغ الكنز 20 دينارا بقطع النظر عن مؤنة الإخراج تعلق به الخمس، ثم بعد ذلك تستوي تستثني مؤنة الإخراج وتخمس الباقي، ولو كان الباقي أقل من السنة من النصاب. واضح الفرق بينهما؟ هذه المسألة بنفسها وبعينها تقدمت مين؟ تقدمت في بحث المعدن، وضعناها مفصلا، وكانت النتيجة هو الالتزام بالقول الثاني على ما تخطر احتياطا، اشياء تخطر الافراد اولا، والالتزام بالقول الثاني يعني ان النصاب يعتبر في الكامل بقطع النظر عن مؤنة السنة الاخراج، فإن بلغ 20 دينارا وجب فيه الخمس. واضح؟ وجب في تعلق به الخمس، بل بعد يوم يستثني مؤنة الإخراج ويخمس الباقي بعد الاستثناء، وإن لم يبلغ الباقي بعد الاستثناء شنو؟ نصابا. نفس هذا الكلام وبكل حيثياته، والأدلة المتقدمة فيه تذكر في محل كلام. المسألة الأخيرة في المقام حتى ننتقل إلى الغاية اللي هو بحث جديد، قال إذا اشترك جماعة في كنز فالظهر كفاية بلوغ المجموع نصابا، وإن لم يكن حصة كل واحد شنا بقدره. هذه المسألة أيضا نظيرها تقدم بحثه في بحث المعدن، وقلنا هناك ان المناط على الاخراج اذا كان الاخراج واحدا حينئذ يجب الخمس في المخرج، وان اشترك فيه شنو جماعة، وان لم تبلغ حصة كل واحد شنو فالنصاب. في المقام ايضا نقول اذا كان الكنز واحد عرفا، كما قلنا هذا كنز واحد عرفا، وقلنا الواحد عرفا لا يتأثر بتعدد الظروف أو شنو أو وحدة الظروف، أصلا على كنز واحد قلنا يؤثر في المكان الواحد الزمان الواحد موسي فإذا كان كنزا واحدا واشترك في إخراجه والعثور عليه جماعة الظاهر أنه تشمله الأدلة ويجب فيه الخمس وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم شنو النصاب الكلام هو الكلام السابق والظاهر أنه ليس فيه خصوصية تستحق الذكر في المقام ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى يوم الثالث إلى البحث الرابع وهو شنو وهو الغاوث وصلى الله على محمد وعلى آله أقعدنا راعي نقرأ التيمنان تبركا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رأي الخليلي في الجزء الثامن صفحة 107 بسند صحيح عن يونس بن عبد الرحمن رضوان الله عليه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن كثير البصري عباد بن كثير البصري من عباد والزهاد المعروفين عند العامة معروف من عباد والزهاد ما أدري إذا أطلق الصوفي عليه أو لا ما أدري بس هو معروف أنه من العباد والزهاد وهذا الرجل له رواية كثيرة يعني موجودة في رواياتنا من عكس في رواياتنا مع الإمام الصادق عليه السلام واحدة منها هو اللي دخل على الإمام في غير هاي الرواية انه الامام رأى الامام قد لبس ثوبا مثلا جديدا ثوبا كذا فعتب على الامام بانه هذا ما يناسبك ان تلبس مثل هذا الثوب الامام عليه السلام وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما كان يلبس مثل هذا الثوب الامام بين لانه الوضع تغير الوقت تغير الزمان له اثر كان رسول الله يعيش في زمان صلى الله عليه وآله وسلم في زمان كان الفقر به هو الشايع بينما الآن نعيش في زمان آخر والآن يقول له الإمام لو لبست ثوبا منصوف لقال الناس هذا مراد مثل عباس وأشار إليه يقول له كنت ألبس ثلاث هذا اللباس واللباس اللي يتكلم به لقال الناس هذا مراهن مثل ماذا؟ مثل عباد طعنه هذه الرواية مروية أيضا عنه يقول يونس أن قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن الثقير البصري الصوفي سبحان الله يعبر عنه بصوف الرواية الناس هذه الصوفي ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك وليس عندك مهم هذا فقط أن عف بطنك وفرجك هذا يعني هذا الذي غرك نحن نضيف إلى مو فقط عف بطنه وفرجك لا أقام الصلوات وأقام والتزم بكل الأحكام الشرعية وترك المحرمات والمكروهات جاء بكل كل هذا وحده لا يكفي أغرك أن حف بطنك وفرجك هناك شيء آخر مطلوب للإنسان أن يؤديه غير مسألة الالتزام بالأحكام الشرعية ليس الميزان في كون الشخص مؤمن في كونه كذا في كونه شيعي في كونه ملتزم لما يريده الشارع أن يحف بطنه وفرجه ويحك يا عباد أغرك أن حف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم صلاح الأعمال وقبول الأعمال منوب لأن تقول قولا سديدا واعلم انه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا ان تقول الحق هذا هو الذي يجعل الأعمال الأخرى ماذا؟ مقبولة. أن تقول الحق، أن تقول قولا عدلا، حتى تقول قولا سديدا. ما يكفي يا عبان أن تلتزم بكل الأحكام الشرعية، حق فطنك وفرجك، لابد أن تقول قولا ماذا؟ عدلا. القول العادل هو الذي يجعل الأعمال مقبولة، يجعل ماذا؟ يجعل الأعمال غير باطلة، يجعل الأعمال لها قيمة ولها أثر عند الشارع. هذا معنى أن الشارع يحملنا مسؤولية ماذا؟ أن نقول الحق في أي مكان وفي أي زمان، أن نجاهر بما الحق والعادل الذي نعتقده، وأن نبينه في كل زمان وفي كل مكان، وأن لا يمنعنا عن ذلك لا خلفيات خاصة نعيشها، ولا خوف ولا طمع ولا أي شيء آخر يمنعنا عن قول العادل وقول الحق. لا بد أن تقول الحق. هذا عباد لم يقل الحق، لم يقل العادل، وإنما قال قولا مخالفا للحق وللعادل ولذا لا قيمة لأعماله. إذا نحن يجب أن ننتظر لذلك، يجب أن نقول الحق الذي هو عبارة عن ما يريده الشارع، ما أقره الشارع، ما فرضه الشارع، يجب أن نقوله في كل مكان وزمان، وأن لا يمنعنا من ما منع عباس من قول الحق. ما الذي منع عباس من قول الحق؟ ما الذي منعه؟ منعه هو أنه أدى أعطاء خاصة تمنعه من قول ماذا؟ من قول الحق، مع وضوح، كما هناك روايات تدل على ذلك، ولعلي أقرأ بعضها، أنهم كانوا يعلمون أن الحق هو هذا، يعلمون أن القول العادل هو هذا، يعلمون أن القول الشديد هو هذا، لكنهم أعرضوا عنه ولم يقولوا هذا القول الحق. لماذا؟ طمعا في دنيا، أو تقليدا لآخرين، تقليد لآخرين، مجرد تقليد لآخرين، أو طمعا في شيء آخر، أو حب الرئاسة، أو حب الجاه، حتى صوف يعني حب الجاه، حب الرئاسة، حب المنصب، ما في هذا. هذه المعاني التي منعت عباد من أن يقول القول الحق، وبالتالي لا تقبل أعماله. إذا نحن يجب أن نقول الحق في كل مكان، في كل زمان، ولو تحملنا في سبيل ذلك ما لا تحمل أخبار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.